منذ بدايات الحرب الدائرة في قطاع غزة، بدأت إسرائيل بالحديث عن مرحلة ما بعد الحرب، أو ما عرف باليوم التالي في غزة، لكنها ترفض عودة حماس لحكم القطاع بعد هجماتها في 7 أكتوبر على إسرائيل. طرحت سيناريوهات عديدة لليوم التالي في غزة، من ضمنها المقترح الأمريكي بتنشيط السلطة الفلسطينية أو تجديدها لتمكينها من العودة إلى القطاع.
السلطة الفلسطينية شعبيتها في أوساط الجمهور الفلسطيني تدهورت إلى أبعد حد، وفي استطلاع للرأي جرى ديسمبر الماضي 90% من الجمهور الفلسطيني الذي شمالهم استطلاع طالبوا بحياة عباس، وأكثر من 60% تقريبا قالوا يجب حل السلطة الفلسطينية كلياتها جميعها.
قضية إصلاح السلطة الفلسطينية قديمة جدا، تعود إلى تاريخ تأسيسها قبل 30 عاما. فشلت خلالها السلطة في إصلاح مؤسساتها أو تحقيق الوحدة الوطنية. مراسلنا في رام الله نبهان خريشي واكب التطورات المتعلقة بإصلاح السلطة على مدى 3 عقود، وسيقودنا في هذا البودكاست عبر مراحلها العديدة وصولاً إلى يومنا هذا والمساعي لتشكيل نسخة مجددة للسلطة الفلسطينية. أنا مينيرفا داغر، وهذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست. أهلا نبهان، كيفك؟ كيف الوضع عندك؟
تمام الحمد لله، يعني أنا نعيش أجواء حرب تقريبا، رغم أنه مش زي الوضع في غزة، إن برضو في مشاكل كثير بتبقى في الوضع الاقتصادي متردي، الناس ما عم تتصل، تقدر تتصل، تسافر من منطقة لأخرى، من مدينة لأخرى، يعني في مشاكل. إحنا بلشنا هلا، بدنا نبلش، أنت هلا بلشت بتسجلي؟
نعم صحيح.
أوكي
نبدأ؟ بتحب نبدأ؟
أوكي
نبهان، نحن اليوم عم نحكي عن إصلاح السلطة الفلسطينية. أنت متابع هالموضوع من بداياته، بتعرف تفاصيله المتشعبة. خبرني، متى بدأ أول مرة ظهور الخلاف السياسي والحديث عن الإصلاح؟
يعني قبل ما نحكي عن إصلاح السلطة الفلسطينية يجب نعرف ما هي السلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية جرى تأسيسها بناء على اتفاق أوسلو الذي عقد في سنة 1993. هذه السلطة الفلسطينية كان أول رئيس لها ياسر عرفات بعد ما أجا من الخارج إلى الأراضي الفلسطينية على ضوء اتفاق أوسلو. طبعا ياسر عرفات استمر في الحكم لمدة 10 سنوات. في هذه الفترة 10 سنوات ما بين 1994 و2004 كان هناك أحداث معينه، يعني سواء كانت مع الجانب الاسرائيلي او حتى اعداد داخليه فلسطينيه، منها مثلا تعيين محمود عباس في سنه 2003 رئيس وزراء للسلطه الفلسطينيه، الا انه لم يستمر وجوده في منصبه هذا، في منصب رئيس وزراء، إلا 6 أشهر، لأنه صار في خلاف نزاع صلاحيات بينه وبين ياسر عرفات. وبالتالي أحد الأحداث الرئيسية التي حصلت في هذه الفترة انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الأولى اللي فازت فيها حركة فتح، وامتنعت حركة حماس عن المشاركة فيها لأنها لا تعترف لا بفتح لا بمجلس تشريعي ولا بإسرائيل ولا باتفاق أوسلو، فبالتالي أحكمت عن الدخول فيها. انتخابات المجلس التشريعي الأول فازت فيها حركة فتح، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة وممثلين لفصائل في منظمة التحرير.
ولكن حماس تمثلت فيما بعد بالمجلس التشريعي الثاني عقب وفاة الرئيس عرفات، فماذا تغير حينها؟
نعم، يعني ياسر عرفات توفي بال2004، بعد 60 يوم من وفاته حسب الدستور الفلسطيني اللي هو النظام الأساسي، يسمى إنه فترة انتقالية 60 يوم، شهرين تجري الانتخابات، وفعلا جرت الانتخابات وفاز فيها الرئيس محمود عباس في هذه الانتخابات، لتجري بعدها أيضا بعدها في 2006 انتخابات للمجلس التشريعي الثاني. وللمفاجأة إنه حركة حماس اشتركت في هذه الانتخابات، ورغم تحفظاتها أو رغم رفضها لاتفاق أوسلو اللي هو بأسس للمجلس التشريعي، وبالتالي هي حصلت على 76 مقعد من أصل 132، في حين حصلت فتح على 43 مقعد، وكانت تشكل هزيمة نكراء لفتح في تلك الفترة. وبعدها أسندت رئاسة الوزراء لإسماعيل هنية اللي كان عضو مكتب سياسي بحركة حماس آنذا، ولكن الوزارة لم تستمر طويلا بسبب مقاطعة الدول المانحة للسلطة الفلسطينية، وكان في ضغط قوي على الرئيس أبو مازن أنه يحل هذه الحكومة لأنه ما اعترفت فيها الدول المانحة.
يعني بفهم أنه الضغط الدولي هو اللي أدى إلى إقالة حكومة هنية؟
بس هي لا، يعني عامل رئيسي هي وقف المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية، ولكن في عوامل أخرى الداخلية اللي هي التوتر في العلاقة بين فتح وحماس اللي هو أكبر طيارين أكبر حركتين في العمل الوطني الفلسطيني. يعني كانت اللجنة المركزية وكان كل قواعد حركة فتح يعني تشعر بالإهانة وتشعر بالنوع وبدها يعني كانت تبحث عن طريقة للانتقام من حماس بطريقة أو بأخرى. فبالتالي صحيح أنه وقف التمويل للسلطة الفلسطينية عامل، كمان العوامل الداخلية بتلعب الدور أيضا.
التوتر بين فتح وحماس بهديك المرحلة يعني بعد انتخابات 2006 على ماذا كان يتمحور وقتها؟
يعني النقطة الرئيسية في الخلاف وشعور فتح بأن حماس تسعى للهيمنة وللسيطرة على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وعلى السلطة الفلسطينية، لأن حماس رفضت منذ البداية منذ تشكيلها سنة 1987-88 تجنبت ونأت بنفسها عن منظمة التحرير، لم تشارك فيها وأخذت خط تنافسي بمفهوم أنه أنا لا يمكن أكون مع فتح، أنا بدي أكون بديل لفتح في أن أكون صاحب القرار في منظمة التحرير الفلسطينية. وحتى هذه النقطة هي المحرك الأساسي اللي أفشلت كل مؤتمرات وكل اجتماعات الوحدة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، أو الوحدة أو المصالحة كما يقال المصالحة بين فتح وحماس. هذا عامل رئيسي مهم جدا، مهم جدا في موضوع الخلافات ما بينهم.
وهيدا كمان يعني ربما بفسر سبب مشاركة حماس بانتخابات 2006 على عكس انتخابات عام 1996.
بفسرها وبفسر نقطة أخرى، إنه حركة حماس هي حركة براغماتية. يعني صحيح إنه هي ميليتنت بمفهوم إنها متطرفة في المفهوم السياسي للكلمة، ولكن أيضا عندها يعني صار عندها مروني، لأنه يعني وهذه مثل ما حكيت لك من شوي إنه فتح متخوف من الهدف الرئيسي لحماس حتى من دخول المجلس التشريعي والسيطرة على السلطة الفلسطينية وتصبح هي صاحبة القرار، وبالتالي أيضا تسيطر على المنظومة السياسية على النظام الفلسطيني بشكل عام. هذا التخوف هو الذي أدى إلى الصدام.
طيب خبرنا نبهان عن الأجواء يلي أعقبت حل حكومة هنية وتكليف فياض، يعني ممكن ترجع تمشينا بهالمرحلة وتذكرنا شو صار بوقتها؟
بعد ذلك مباشرة بال2007 حدث الاشتباكات المسلحة بين مقاتلي حماس في غزة وبين أجهزة الأمن الفلسطيني هناك، وتم طرد السلطة الفلسطينية من قطاع غزة نهائيا. يعني كنا احنا مراسلين، كنت مراسل سنة 2007 تقريبا 4 سنوات كنت صار لي مع راديو سوا. صحيح انه يعني كنا نتابع هذا الموضوع باهتمام شديد، ولكن ما فاجأنا هو العنف الذي استعملته حماس في قطاع غزة في السيطرة على القطاع وطرد السلطة الفلسطينية النهائية منه، والعنف الذي جرى في ذلك كان فعلا هو شديد جدا، بحيث أنه تم قتل كثير من عناصر فتح ومن عناصر الجزء الأمنية الفلسطيني، وحتى تم رمي بعض أشخاص من علو في غزة. فبالتالي كانت المرحلة، هذه المرحلة بالنسبة إلنا كصحفيين مرحلة يعني فيها تغطية إخبارية كثير، فيها تقارير كثير، وكان التوتر على أشد بين الجهتين بين فتح وحماس أو بين السلطة الفلسطينية وحماس.
طيب كيف تقبل الشارع الفلسطيني حل الحكومة وتكليف سلام فياض؟
سلام فياض هو شخصية أكاديمية سياسية، هو رجل اقتصادي، هو رجل خدم في البنك الدولي وفي الـ IMF اللي هو صندوق النقد الدولي، شخصية معروفة. يعني كفلسطينيين تأملنا، الفلسطينيين تأملوا بأنه في عهده أن يتم إصلاح الوضع الاقتصادي، لأنه كان لمدة سنة كاملة ما كان في رواتب لموظفي السلطة، كان في نقص مالي في الميزانية بسبب عدم دعم الممولين للسلطة الفلسطينية. فبالتالي شعر الناس أو الموظفين، ولما نحكي عن الموظفين نحن نحكي عن تقريبا 180 ألف موظف في السلطة، كان في ترحيب بحكومة سلام فياض وشخصية سلام فياض يعني كرجل أكاديمي كرجل معروف وسياسي.
نبهان، هل كان هناك تحديات معينة واجهتها كصحافي بهديك المرحلة لما سيطرت حماس على غزة بعد إقالة حكومة هنية؟
كان التوتر وكان الهجوم المتبادل الإعلامي ما بين الجانبين على أشده بدرجة عالية جدا، بحيث أنه أثر على السلم الأهلي الفلسطيني، السلم المجتمعي الفلسطيني، انقسم المجتمع إلى قسمين، قسم بأيد حماس وقسم بأيد فتح. كان عمليات تحريض إعلامي هائل، وكانت هذه على فكرة مشكلة إلنا أنا كصحفي بعد مغطي، يعني كنت صرت مفتح المفروض أكون مفتح عيوني منيح لألا إنه أنقل إشي مش لا يتم التدقيق فيه بشكل جيد، وأبتعد عن أبتعد ما أمكنني عن المصطلحات المستعملة في الصراع ما بين الجانبين. يعني لازم أفحص المعلومة 4-5 مرات، يعني كنا في الأول نفحصها مرة مرتين، لازم نفحصها 4 مرات، لأنه كانت كل البيانات والتغطية الإعلامية ما بين الطرفين بلا تدقيق، وبالتالي كانت مشكلة بالنسبة لنا كصحفيين، إنه وكان يعني علينا مسؤولية، تقع مسؤولية كبيرة، لأن أنا بقدرش أطلع في تقرير صحفي يكون في معلومة غلط أو معلومة فيها مديح لهذا الطرف أو ذم لذاك الطرف، فبالتالي كانت هذه فعلا يعني مشكلة كبيرة فيها.
انحلت الحكومة وسيطرت حركة حماس على قطاع غزة، كيف تأثر المجلس التشريعي بهالانقسام؟
المجلس التشريعي قسم إلى قسمين بعد الانقسام، يعني أعضاء المجلس التشريعي من حركة حماس اللي هم 76 عضو عندما حدث الانقسام في غزة بكوا في غزة وفتحوا يعني اعتبروا المجلس التشريعي الفلسطيني هو موجود في غزة، الضفة الغربية بقي المجلس التشريعي على ما هو عليه بال 43 عضو لفتح زائد أعضاء المستقلين والأعضاء من الفصائل الأخرى، عقدوا اجتماعات ولكن عمليا من ناحية دستورية ما كان في نصاب، يعني ما بيقدر المجلس التشريعي اللي برام الله يناقش مثلا قضية الميزانية، لأنه قضية الميزانية يجب أن يكون الموافقة نص أعضاء المجلس زائد واحد، أي شيء ما كان في لا عند حماس نص زائد واحد ولا عند السلطة الفلسطينية في رام الله نص زائد واحد، فتعطلت العملية السياسية والتشريعية كلها في الضفة وفي غزة.
يعني بحسب ما ذكرت بفهم منك نبهان أنه عام 2007 كان هو ذروة الانقسام اللي قسمت الشارع الفلسطيني وأفشلت جهود المصالحة.
هذا الحكي صحيح 100%، كانت هي النقطة الفاصلة ما بين في النظام السياسي الفلسطيني. تم مؤتمر في 2007 في مكة، راحوا الجماعة حماس وفتح الرئيس عباس والأعضاء من اللجنة المركزية وأعضاء من المكتب السياسي العام، وحتى أتذكر أنهم أدوا العمرة في حين في مكة، وطلع بيان عن المؤتمر هذا بضرورة رأب الصدع وعادة الوحدة ولكن لم ينفذ، لأن الانقسام صار في حزيران 2007. عقدت أكثر من 12 اجتماع، يعني من مؤتمر مكة إلى مؤتمر العالمين بال 2023، وكان يتم التوصل إلى اتفاق على الوحدة واتفاق على كل شيء ولكن لا ينفذ.
نعم، لا يتسع الوقت للحديث عن كل جولات المفاوضات طبعا، ولكن ما الذي عطل تنفيذ كل هالاتفاقات اللي تم التوصل إليها على مر السنين؟ هل بسبب الهجمات في الإعلام كما أشرت قبل قليل؟
طبعا هو بدلوا الاتهامات، انه مثلا حماس بتتهم فتح او الرئيس عباس بانه هو ليس لديه الند النيه للمصالحه، في نفس الوقت الرئيس عباس وحتى يعني قياده حركه فتح بتقول لك بدك تدخل على منظمه التحرير، اهلا وسهلا تدخل على منظمه التحرير، ولكن يجب ان تعترف بكل الاتفاقيات التي وقعتها منظمه التحرير مع اطراف دوليه ما فيهم اسرائيل، ويجب عليكم ايضا التخلي عن العنف المسلح وبالتالي الالتزام باللي بسميه الرئيس عباس المقاومه السلميه. طبعا حماس ترفض ذلك، حماس مطالبها في الامارات انه انا بدخل منظمه التحرير ولكن بدي تمثيل يساوي حجمي في الشارع، وبدها تمثيل في اللجنه التنفيذيه في المجلس الوطني ومؤسسات منظمه التحرير، فبالتالي الريبي والشك الذي عند فتح بانه نوايا حماس هي السيطره على النظام السياسي الفلسطيني واستبعاد منظمه التحرير الفلسطينيه وقياده منظمه التحرير الفلسطينيه الحاليه، هذا الريبي والشك هو الذي كان يهيمن او هو خلينا نسميه باللاوعي السياسي الموجود عند قياده فتح وقياده السلطه الفلسطينيه.
طيب، وسط كل هالاجواء المشحونه وتعطل العمل التشريعي مثل ما ذكرت قبل شوي، كيف تعاملت فتح وحماس مع انتهاء ولاية عباس الرئاسية عام 2009؟
يعني حماس في نبدأ في موقف حماس، اعتبرت الرئيس عباس عندما تستعمل اسمه في الأخبار أو في التقارير أو في البيانات تقول المنتهية ولايته، الرئيس العباس المنتهية ولايته. بالنسبة لفتح وللسلطة الفلسطينية ما كان في حكي كثير أو في مطالب كثيرة بالشارع أو من قبل المجلس التشريعي بأنه يصير انتخابات، لأنه في حالة انقسام وبالتالي يجب رأب هذا الصدع ما بين الضفة وغزة، وكان المجلس التشريعي في سنة 2009 موجود بس موجود اسميا لا يجتمع، لأنه صار نصه موجود، نصفه موجود في غزة والنصف الآخر في الضفة الغربية، وكان حماس في غزة استمرت في المجلس التشريعي ولكن بأعضائها فقط، وفي رام الله فتح وتحالفاتها في منظمة التحرير استمروا في المجلس التشريعي ولكن كان في انكسار، لأنه تم تعطيل المجلس التشريعي، كان ما في مطلب قوي لأنه يصير تغيير أو انتخابات رئاسية، كان موضوع الانتخابات حتى التشريعية والرئاسية مؤجل، إلى ما كان في نية للانتخابات بعد الانقسام. يعني رغم أنه حماس تطلب تصير انتخابات ولكن فتح بيقول لك الوضع غير مواتي، فيش مجلس تشريعي وبالتالي لا يمكن إجراء الانتخابات.
إذن بالمختصر طبعت تلك المرحلة بالانقسام، التوتر، أزمة مالية، تعطل العمل التشريعي وتأجيل الانتخابات. ورغم ذلك قدمت السلطة الفلسطينية عام 2009 برنامج لبناء مؤسسات الدولة. خبرني نبهان عن الخلفية اللي قدم فيها، يعني هل بدأ معه الحديث عن الإصلاح؟
شوفي، هذا اللي بيكون إصلاح السلطة الفلسطينية معناته في إشي اسمه فساد، والفساد جذوره تعود إلى 94 ل2004 في حدث عرفات، لأنه لا يمكن للدول المانحة أن تستمر بضخ الأموال المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية دون إصلاح الفساد أو دون التخطي من مشكلة الفساد. الفساد مش أشكاله مالية فقط، هي له عدة أشكال، له أشكال كثيرة، منها الواسطة، منها عدم إجراء المقابلات لتوظيف الموظفين، منها المحسوبية الأقارب والأهل، منها في عهد ياسر عرفات كانت أكثر من هيك بكثير، كانت في أموال للمانحين تفقد عمليا، مش موجودة، لا تدخل في حسابات وزارة المالية، وبنفس الوقت لا يتم توضيح في أي جهات صرفت. فبالتالي إذا بنحكي عن الإصلاح، الإصلاح هو بدأ الحديث فيه أبكر بكثير من 2009، ولكن عمليا تم في عهد سلام فياض، لأنه هو سلام فياض رجل اقتصادي، رجل دولي، حاول يعني قدر الإمكان أنه يحد من مشكلة عملية إصلاح المالي في السلطة الفلسطينية، لأنه كان في وقتها كانت إسرائيل بدأت في عملية مصادرة أموال الضرائب الفلسطينية في نهاية عهد أولمرت 2009 وبداية عهد نتنياهو بعد 2009. فمثلا اتخذ عدة إجراءات سلام فياض للإصلاح، منها مثلا التقاعد المبكر، زيادة الضرائب، وهذه زيادة الضرائب عملت له مشكلة مع فتح، لأنه كان حكومة سلام فياض فتح تعاديها على ليش زاد زيادة الضرائب، ولكن سلام فياض بده يعمل تطاعات في الميزانية حتى أنه يصلح الميزانية وبالتالي يتم تجاوز الأزمة الاقتصادية في تلك الفترة. في سنة 2013 يعني تمكنت أعضاء باللجنة المركزية من حركة فتح من الإطاحة بسلام فياض، من حكومة سلام فياض ل 2013 قدم استقالته وتم تكليف رامي الحمد الله بتشكيل حكومة جديدة.
وهل كان أداء حكومة رامي الحمد الله أفضل على صعيد ترتيب البيت الداخلي؟
لم تخف الحملات التحريضية ما بين الجانبين، لا في فترة سلام فياض ولا الحمد لله ولا حتى في فترة محمد الشتيه. في هذه المرحلة، مرحلة رامي الحمد الله، كان في استقرار بالوضع الداخلي الفلسطيني، ما كان في صدمات اقتصادية ينظر إلى أنها خطيرة، ولكن كان تقييم المحللين والمراقبين لأداء حكومة الحمد الله أنه كان أداء ضعيف. وبنفس الوقت تعرضت حكومة الحمد الله لهجوم من أعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح بشكل واضح، لأنه الحمد الله مستقل، يعني هو زيه زي سلام فياض، هو أكاديمي ورئيس جامعة النجاح الوطني في نابلس، فبالتالي تعرض لحملة أيضا من داخلية من حركة فتح، من أعضاء في حركة فتح في الفترة هاي، وبقيت العلاقة ما بين فتح وحماس في هذه المرحلة بالذات، مرحلة الحمد لله، على أشدها. ولكن مرحلة الحمد الله شهدنا فيها موقف الولايات المتحدة إدارة ترامب من القضية الفلسطينية، وكانت يعني مشغولة في العلاقات الدبلوماسية لمحاولة يعني اعتراض سياسة الرئيس الأمريكي ترامب في ذلك الوقت، إنه بده يجيب السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وما تبع ذلك من سياسات، رغم أن هذا مش موضوعنا، بس هو كان منشغل بالعلاقات الدولية أكثر من انشغاله بالقضايا الداخلية.
نبهان، ذكرت أنه بعهد حكومة الحمد الله بقي الخلاف على أشده بين فتح وحماس، ونتذكر أنه بعهد الحكومة التالية برئاسة الشتيه صار الخلاف بين عباس ودحلان وغيره من قيادات فتح. هل يمكن وصف هالمرحلة إن أشد مراحل الانقسام الفتحاوي؟
صح صحيح، بس هو الانقسام داخل الفتح مش له جذوره، يعني جذوره تعود، خلينا احنا طالما نحكي عن وصله تعود الى فترة ياسر عرفات، وتعود تحديدا اكثر شيء كانت واضحة جدا الخلافات في انتخابات 2006 للمجلس التشريعي. ليه؟ لانه صارت قواعد فتح بدها يعني احد القيادات في قواعد فتح الميدانية بدهم يدخلوا على المجلس التشريعي. اللجنة المركزية لحركة فتح أخذت احتكار قرار تشكيل القائمة الرئيسية واستثنت فيها ناس كثير، فبالتالي كثير من كوادر فتح الميدانية عملوا قوائم مستقلين مش باسم فتح ونزلوا الانتخابات، وكانت النتيجة إلى تبعثر أو خلينا تشتت الأصوات إلا فتح، بحيث أنه هي خسرت أمام حركة حماس، فبالتالي الموضوع قديم.
طب شو المعلومات اللي تحصلت عليها كصحافة بهديك الفترة عن خلفية هالمشكلة بين عباس ودحلان وهو وقتها كان عضو باللجنة المركزية لحركة فتح؟
صار الخلاف ما بين محمود عباس وما بين دحلان، لأنه من وجهة نظر عباس كما يعني كنا صحفيين بنغطي وبنصف في التقارير وكنا نسأل مصادر قريبة على الجهتين، يشعر في أنه في تآمر من قبل دحلان عليه، وبالتالي دحلان كان متخوف وكان يهاجم في جلساته الخاصة بطريقة سخرية محمود عباس، وكانت هذه الفرصة لمحمود عباس الأمور، وبالتالي وصلت إلى مرحلة أنه عزلوا من اللجنة المركزية، كان عضو اللجنة المركزية مع محمد دحلان بفتح، عزلوا عباس بقرار مفاجئ وكاد أن يعتقله إلا أنه تمكن من الخروج إلى الخارج.
طبعا في انقسامات أخرى يعني داخل حركة فتح،
يعني في مواقف مش انقسامات تقدر تقولي، في مواقف متميزة لا ترضى بقرارات رئيس عباس بصفته رئيس اللجنة المركزية رئيس حركة فتح، منها مثلا توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية اللي كان يشكل صوت يعني حطها بين مزدوجين مشاغب بالنسبة لعباس. في عندك محاور جوا اللجنة المركزية كمان أيضا كانت تختلف مع سياسة الرئيس عباس. المشكلة الرئيسية للرئيس عباس في فتح وغير فتح حتى بشكل عام كرئيس، إنه هو بأمر منه تم حل المجلس التشريعي حتى هو يعني يمسك بيديه السلطات الثلاث هي التنفيذية والتشريعية والقضائية، وبالتالي هذا كان أحد الأسباب الرئيسية لعدم رضا مثلا ناصر الكدوي اللي كان بيناقش في هذا الموضوع، وصل إلى أزمة ما بين الرجلين بحيث أنه كمان مرة عباس فصل ناصر الكدوي من اللجنة المركزية، وكان في هذه الفترة حديث يدور حول انتخابات 2021 تشريعية، وتم إلغاها بقرار من الرئيس عباس بدعوى إنه إسرائيل ترفض إشراك القدس في هذه الانتخابات، القدس الشرقية في هذه الانتخابات. ما يهمنا في الموضوع إنه ناصر الكدوي في هذه الفترة كان صار خارج من اللجنة المركزية، وحتى كان هو رئيس مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات تم إقصاؤه منها أيضا، يعني حتى تم سحب المرافقين كل امتيازاته أخذت، وبالتالي هو شكل جسم مش جسم تنظيمي، شكل زي نوع من هذا نوع التجمع لأنه يعني يتم إفراز مرشحين من هذا التجمع لخوض الانتخابات. وبالمناسبة التجمع لشكل ناصر الكدوي ليس تجمع فتحاوي، وتجمع ضم المثقفين والأكاديميين والمستقلين، ولكن لم تحصل الانتخابات بسبب إلغائها.
واو، يعني ناصر القدوة ومحمد دحلان هيدي قيادات كبيرة يعني كانت بحركة فتح، هناك ربما خلافات لعباس مع شخصيات أخرى؟
طبعا جبريل رجوب على زمدة سنوات طويلة، بس جبريل رجوب يعني ميزته أنه بيعرف حدوده، يعني لا يصل إلى الخط الأحمر، ولكن هو جبريل رجوب على خلاف مع محمود عباس بشكل واضح، تصريحاته الحديثة الجديدة لا تعبر عن مواقف اللجنة، حتى مش عباس، اللجنة المركزية لحركة فتح في دعم حماس وتأييد حماس، وبالتالي اعتبار حماس جزء من نسيج المجتمع الفلسطيني. عندك كمان من الأسماء التي كانت على نقيض عباس توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية، أيضا كان باستمرار يقف في وجه عباس في اجتماع اللجنة المركزية ويخالف في وجهة النظر، ولكن في النهاية قرارات بتم تأييد اقتراحات محمود عباس فيما يتعلق بالقرارات.
طيب بالجزء السابق حكينا نبهان عن فشل إصلاح السلطة وتعمق الانقسامات وتعطل العملية التشريعية وغياب الانتخابات وتمركز السلطات بيد الرئيس عباس، ولكن الآن مسألة إصلاح السلطة الفلسطينية وضعت على نار حامية كما يقال، وهناك اهتمام دولي فيها ودعوة أمريكية لتجديد السلطة. شو خلفية هالدعوة؟
قضية إصلاح السلطة الفلسطينية أو تنشيط السلطة الفلسطينية أو تجديد السلطة الفلسطينية أمريكياً جاءت على خلفية من الذي سيتولى حكم قطاع غزة ما بعد الحرب. فبالتالي هنا يعني بديش ندخل بتفصيلات، بس كان موقف إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية وهذا معروف، وبنفس الوقت الدول العربية ابتعدت عن الموضوع وقالت إنه إحنا ما بنتدخل لا بقوات أمن، قوات أمن في غزة، أو إنه كنا علاقة بموضوع الحكم بغزة. في النقاشات يعني حسب قراءاتي وحسب تغطية الصحفية بالنقاشات الداخلية الأمريكية على مستوى الخارجية والبيت الأبيض، مستشاري البيت الأبيض، إنه ليس هو الخيار الجيد أن تعود السلطة، ولكن هو أفضل أسوأ اختيار. ليه؟ الكل بيعرف إنه السلطة الفلسطينية شعبيتها في أوساط الجمهور الفلسطيني تدهورت إلى أبعد حد، وتحديداً الرئيس عباس. في استطلاع للرأي جرب ديسمبر الماضي لمركز الدكتور خليل الشقاقي اللي هو الدراسات والبحوث المسيحية، 90% من الجمهور الفلسطيني الذي شمالهم استطلاع طالبوا بتنحية عباس، وذهبوا إلى أكثر من ذلك، أكثر من 60% تقريباً قالوا يجب إنه حل السلطة الفلسطينية كلياتها جميعها. هذا الوضع انعكس في عند الأمريكان، يعني عمل زي جرس.
شو عرفت من خلال متابعاتك وعملك الصحافي عن الرؤية الأمريكية لتحديث السلطة؟
الأمريكان مطالبهم كما عرفنا من خلال الاتصالات مع مصادر موثوقة في قريبة من اللجنة المركزية ومن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومن مكتب الرئيس. الأمريكان خلال زيارات مختلفة لمسؤولين أمريكيين، أنتوني بلينكين ومسؤولين آخرين، أبلغوا الرئيس عباس كالتالي: أولاً يجب إصلاح السلطة الفلسطينية، بما معناه إصلاح مؤسساتي. اثنين، أنه يكون الرئيس عباس رئيس رمزي، يعني يتخلى عن صلاحياته لنائب إله، يعني يجب تعيين نائب. هلأ ما في نائب لرئيس السلطة الفلسطينية بالنظام الأساسي الفلسطيني. أو إعطاء، خلينا أحطها بلغة دبلوماسية بلغة سياسية، إعطاء صلاحيات تنفيذية أكثر لرئيس الوزراء، مش أنه يكون موظف واحد موظف في السلطة عند الرئيس. حارب الفساد طبعا، هذا في المطالب الرئيسية. كمان طلبوا رفع الضغوطات والعوائق أمام المؤسسات المجتمع المدني وأعطاء حرية أوسع للصحافة في الأراضي الفلسطينية. هذه المطالب الأمريكية في الإصلاح السلطة الفلسطينية، ولكن ضمن استراتيجية شاملة تتعلق في من سيحكم غزة بعد انتهاء الحرب فيها.
بعد الكلام الأمريكي عن إصلاح السلطة، رأينا محمد شتية يستقيل من منصبه كرئيس للحكومة ب 26 فبراير، وهناك محللون يعني اعتبروا إن خطوة باتجاه الإصلاح. فما هي تحديداً الأفكار الفلسطينية للإصلاح؟ يعني هل تنسجم مع المطالب الأمريكية؟
كما ذكرت لك عن إنه لا تحظى إنه السلطة الفلسطينية لا تحظى بالشعبية في أوساط الفلسطينيين. في عقاب ذلك محمد شتية طلع في أول شباط قبل زيارة بلينكين اللي كانت مقررة لرام الله بمؤتمر صحفي، وأعلن عن خطة إصلاح حكومية تتكون من أكثر من نقطة، اللي هي منها تعزيز منظومة القضاء وتنفيذ القانون ومعالجة مدة التقاضي في المحاكم، تعيين محافظين وسفراء جدد، وإجراء تغييرات في وزارة الصحة والمالية، منها أيضا توسيع نطاق مشاركة المؤسسات المجتمع المدني. ولكن النقاط التي طرحها رئيس الوزراء محمد شتية في مؤتمر الصحفي هذا هي عمليا كانت من خطة إصلاح تقدمت فيها الحكومة الفلسطينية لمؤتمر المانحين في بروكسل بالسنة 2022. يعني عمليا ما أعلن محمد شتية لم يذكر إطلاقا، لم يأتي على ذكر إطلاقا، يأتي على ذكر أنه الرئيس يكون رئيس رمزي فخري، أو أنه يتم تعيين نائب، أو أنه يتم منح سلطات تنفيذية أكثر لرئيس الوزراء. هي كانت خطة قديمة، هي كانت أظن هي عملية لاعتراض خطة الإصلاح الأمريكية.
طيب شو موقف حماس من هالطروحات وعودة السلطة لحكم غزة؟
يعني حماس في البداية كان ردة فعلها على فكرة عودة السلطة الفلسطينية لحكم قطاع غزة بتنسيق وموافقة إسرائيل أو حتى الولايات المتحدة، هي بتعتبر أنه كل من يأتي لحكم غزة على ظهر دبابة إسرائيلية فهو خائن. هذا كان بشكل واضح برأي محللين، أنه إسرائيل يعني فعلا هي لا تزال بعيدة عن هدفها بتحب القضاء على حماس عسكريا وسياسيا، لأنه عمليا لازلنا نشهد في هناك معارك في الميادين القتال. حماس موقفها ألخص لك إياه باختصار شديد، هي لا تمانع من أنه تعود السلطة، ولكن مش حكومة لفتح، ويجب أن تكون حكومة فنيين تكنوقراط اللي هو خبراء، وهي على استعداد ألا تكون جزء من هذا الحكومة، يعني تكون جزء. وهذا الحكي بدلل عليه مقابلة دحلان مع نيويورك تايمز، حكى فيها شيء كثير على عملية الإصلاح في السلطة الفلسطينية.
طيب، حماس أبدت مرونة والرئيس عباس كلف محمد مصطفى تشكيل الحكومة الجديدة، هل عرفت شيء عن شكل هالحكومة أو عن صلاحيات مصطفى؟
بالنسبة لشكل الحكومة، هذه الحكومة مكونة من 21 وزير بالإضافة لرئيس الوزراء طبعا. لا أحد في هذه الحكومة ينتمي لأي تيار سياسي، هم جميعهم مستقلين وجميعهم كفاءات تقنية فنية في تخصصاتهم، باستثناء يعني وزير واحد وينتمي لحركة فتح اللي بقي في هذه الوزارة اللي هو وزير الداخلية زياد هب الريح. ولكن اللافت في تشكيلة الحكومة أن الوزراء الرئيسيين الذين خدموا كوزراء في كافة الوزارات تقريبا، والحديث هنا عن رياض المالكي، جرى استبداله برياض منصور اللي هو مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، وكذلك وزير المالية شكري بشارة جرى استبداله بجهاد الوزير، وهذول الوزيرين هم كانوا عمليا يعني دائمين في كافة الوزارات السابقة. شيء آخر بالنسبة لتشكيل الحكومة، 7 من أعضائهم قطاع غزة، وبالتالي في رسالة واضحة إنه يعني قطاع غزة يحمل أولوية في سياسة حكومة محمد مصطفى الجديدة.
وبالنسبة للصلاحيات، هل حصل محمد مصطفى على صلاحيات أوسع بما ينسجم مع المطلب الأمريكي؟
عمليا محمد مصطفى جرى تعيينه وفقا لنفس الطريقه والاسلوب التي كان يجري فيها تعيين رؤساء الوزراء السابقين. ليس هناك اي جديد فيما يتعلق بالخطه الامريكيه او الطلب الامريكي بتجديد السلطه الفلسطينيه واعطاء رئيس الحكومه صلاحيات اوسع من صلاحياته التي كان يتمتع فيها سابقا. ولكن في كتاب التكليف تم الإشارة إلى أن هذه الحكومة ستعمل على تنسيق الجهود لعمارة قطاع غزة، هذا أولا، وثانيا استمرار الجهود فيما يتعلق بمكافحة الفساد ومزيد من الشفافية في العمل الحكومي.
خلف الستار ترسم سيناريوهات عديدة للشكل الجديد للسلطة الفلسطينية لتتمكن من حكم قطاع غزة والضفة الغربية، فهل حساسية المرحلة والتدخل الدولي كفيلان بتوافق الأطراف على سلطة فلسطينية محدثة ترقى إلى مستوى التحديات؟ هذا هو الفصل الأحدث في مسار إصلاح السلطة، وستخبرنا الأيام ما إذا كان تجديد السلطة سيشكل بداية النهاية لثلاثة عقود من الانقسام الفلسطيني وما تفرع عنه من أزمات أخرى. كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست، وأنا مينيرفا داغر. إذا أعجبكم ما نقدمه يرجى الاشتراك وتقييم الحلقات على منصات الاستماع للبودكاست، وأرسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي. نلتقي في قصة جديدة من بودكاست زوايا.